إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاتان النعمتان بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أهميتهما، وأن الناس لا يعرفون قدرهما، إذ أن الإنسان إذا انعدمت الصحة منه فإنه يتحسر عليه، يتحسر عليها إن كان حريصا كل الحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى. كان من قبل يقوم الليل ويصوم النهار ويجتهد في الطاعات والنوافل، لكنه الآن ربما ما استطاع لكثير من الأعمال من العبادات، وهذا لسبب مرضه، أو أن رجلا كان فارغا وكان يستطيع أن يذكر الله عز وجل ليل نهار، وكان مقبلا ومنكبا على العبادة بسبب فراغه، لكن بعد ذلك شغل وإذا به قد ترك خيرا كثيرا وهو متحسر على ذلك، فلا يعرف قيمة هاتين النعمتين إلا من سلب هاتين النعمتين أو سلب أحدهما. ولهذا قال الوزير الصالح: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وهذا كان وزيرا وعالما في الوقت نفسه، وكان حريصا على العلم وعلى التعلم، إلا أنه نبه على أمر مهم: الوقت تستطيع أن تحافظ عليه وتستطيع أن تبدده، فكم من أخ وكم من شاب ذهب عمره وهو يتمشى ويتنقل من مكان إلى مكان في نزه وفسح، مع أنك لو قيدت العلم الشرعي فإن العلم الشرعي له لذة وله مكانة. أرأيت أرباب المهن كل واحد في مهنته، ذاك البناء وذاك الذي يصلح أجهزة دقيقة وذاك وذاك من أرباب المهن، عند أن تشكل على الناس معضلات في مجاله فإنه يشعر بنشوة ويشعر بفرح أنه استطاع أن ينجز أمرا مهما، فما بالك برجل تأتيه معضلة في دين الله سبحانه وتعالى وأنت تحل له عقدته. أيها الإخوة، جلستنا محاضرتنا في هذه الليلة بين مغرب وعشاء عن أهمية قراءة الكتب. الآن الطلعة الجديدة من طلبة العلم نرى غالبا منهم قد عزف عن قراءة كتب المتقدمين، وإذا به أحب المختصرات بدلا من المطولات، وأحب من المعاصرين لأنه سيأتي له بالزبدة خيرا من أنه يقرأ من المتقدمين، مع أنك لو قرأت لكتب المتقدمين لوجدت دررا ووجدت بحورا كثيرة فانتهلت من هذه البحور. وقبل أن نخوض في محاضرتنا نحب أن نأتي بمقدمة، وهي أنه من نصائح العلماء أن طالب العلم عليه أن يتفقد المكتبات فيذهب ويرى ما الجديد وما الذي خرج، ويتفقد أيضا مكتبته، لأن بعض طلبة العلم ربما معه كتب كثيرة لكن لا يعرف محتواها، وكما قيل: وعند الشيخ أسفار كبار مجلدة ولكن ما قرها. أسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، فبعضهم عنده كتب كثيرة، كتاب أحمر، كتاب أصفر، كتاب أخضر، لكن لا يعرف محتواها. ولهذا نصح العلماء أن أول ما تشتري الكتاب، فإن كنت لست قادرا على قراءته كله فينبغي عليك أن تقرأ فهرسه حتى تعلم محتواه. والفائدة من ذلك فإنك في بعض الأحيان تبحث عن كتاب لبحث ما، فإذا به موجود عندك البحث، موجود عندك البحث في كتاب من الكتب، لكنك تركت هذا الكتاب وربما أهملته ولا تعلم قيمة هذا الكتاب. العلماء عند أن ألفوا هذه الكتب ما ألفوها وهم على سرورهم، ولا ألفوها وهم يأكلون ما لذ وطاب، ولا ألفوها وهم عند أهليهم، بل تغربوا وذهبوا من هنا وهناك، وإذا رأيته ربما رأيته كأنه فقير من شدة أنه كان حريصا على طلب العلم، فيذهب من هنا إلى هنا إلى هنا حتى حصل خيرا عظيما. نبدأ بذلك بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه اقترح على شاب من الأنصار بسنه أن يطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منهم العلم. فقال له ذلك الشاب: أنت مجنون يا ابن عباس، إن أصحاب رسول الله متوافرون ومن الذي يحتاج إلى علمك؟ لكن ابن عباس كانت نظرته ثاقبة بعيدة، فإنه يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عليهم الموت، ولا سيما قد تجاوزوا 60 أو 70، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فمرت الأيام وإذا بابن عباس تدور عليه الفتوى، وينظر ذلك الشاب الأنصاري عند أن كبر في السن متحسرا كيف أن ابن عباس قد ارتفع قدره، وابن عباس ارتفع قدره بفضل الله ثم أيضا بدعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له واجتهاده رضي الله عنه. فتحسر ذلك الشاب لأنه رأى أن ابن عباس رضي الله عنه قد تبوأ منزلا عظيما. كيف حصل على العلم؟ ابن عباس وصل به الأمر أنه يتجع على باب عتبة أحد أصحاب رسول الله ليأخذ منه العلم، فتأتي الريح فتسفه، وإذا به يصبر على ذلك حتى يطلب العلم. وهكذا من المتقدمين من العلماء ضربوا لنا أروع الأمثلة، فخذ مثلا
الطبراني رحمه الله تعالى يقول: نمت على البواري، والبواري بمعنى الطرق، نمت على البواري 30 سنة، مكث 30 سنة وينام على البواري. ليس أن الطبراني ما عنده بيت، لا، وإنما كان يسافر من هنا إلى هنا إلى هنا، ولا يوجد في تلك الأيام فنادق، وإنما ما يسمى بالخان، وكان شيئا يسيرا في بعض المدن الكبيرة، فكان يحتاج إلى المال، فيحتاج أن ينام على الطرق حتى يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم. حتى أنه قال: بلت الدم مرتين وشربت بولي 5 مرات. هذا هو الطبراني رحمه الله تعالى، ولم يبل الدم وهو في مدينته، لا، لكن من شدة إعيائه ومن شدة مرضه فإنه بال الدم مرتين، ووصل إلى درجة الضرورة أن يشرب من بوله. هذا العلم، هذا العالم ألف كتابا سماه المعجم، وقسمه إلى 3: المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. وأما المعجم الأوسط فهو الذي تفنن به وكان يصفه فيقول: هذا روحي. وهذا الرجل كان ذات مرة مع أبي بكر الجعابي يتناظران، فابن العماد كان وسطهم، وابن العماد كان وزيرا، فإذا بالطبراني يغلب الجعابي بحفظه، والجعابي يغلب الطبراني بفطته وذكائه. فوصلوا إلى موقف أن قال أبو بكر الجعابي: إن عندي حديث لا تعرفه أنت ولا غيرك. قال: هاته. فقال: حدثنا فلان، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب. قال: قف، سليمان بن أحمد بن أيوب هو أنا، فخذه مني على علو. قال ابن العماد، وهو كان وزيرا وكان يسمع العالمين، قال: والله وددت أني أكون بفرحة الطبراني وله الوزارة. فانظروا إلى أهل العلم كيف وصلوا إلى هذه المرتبة عن تعب وعن اجتهاد. وهذا ابن أبي حاتم ذكر في مقدمة العلل أنه كان عند أن يطلب العلم، وابن أبي حاتم كان عالما، وأبوه كان عالما، بل أن أباه أشهر من ابنه، لكن ما أخذوا العلم بالوراثة. ليس لا يلزم من ابن العالم أن يكون عالما إلا إذا شاء الله، وإلا يؤخذ العلم بالحرص والاجتهاد، وقبل ذلك توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن أبي حاتم كان يحكي عن نفسه عند أن كان يطلب العلم، فإنه كان كما يقول ننسخ بالنهار، أي حديث الشيوخ، أو نأخذ منهم الحديث بالنهار وننسخ بالليل. وفي يوم من الأيام قيل إن شيخا من المشايخ مرض واعتذر عن الدرس، قال: فذهبنا إلى السوق نشتري سمكا. قال: فاشترينا سمكا، فما أن عدنا إلى البيت إلا وجاء وقت الشيخ الآخر، وقد جاء وقت الشيخ الآخر، فذهبنا إليه، فصرنا ما بين شيخ وشيخ، ومرت علينا 4 أو 4 أسابيع وهم على هذا الحال. قال: فخشينا أن ينضأ، أي أن يتلف السمك، فأكلناه نيئا. قد تقول هذا ضرب من الخيال، مبالغة، لكن عند أن تقف على تراجم العلماء ترى أنهم ما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعد مشقة وتعب. ولهذا يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون لا يكون ولا يقع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان فجأة يصير فقيها، لو قرأ كتيبين أو سمع شريطا أو شريطين صار فقيها، صار عالما، هذا لا يقع في ما هو حاسن للناس. فالعلم والفقه والحديث والعقيدة والتفسير كل ذلك يقع باجتهاد، يقع باجتهاد. ولهذا مجاهد رحمه الله تعالى ربطه ابن عباس رضي الله عنه حتى يحفظ التفسير حفظا متقنا، وصل إلى مرتبة أن يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولعل أطلنا وإلا الكلام اليوم، ولا سيما في مثل هذا اليوم أحببنا أن ننوع بما يتعلق بالفوائد. نقف على كتاب حتى تعلم أن العلماء كانوا قديما كانوا إذا كتبوا في أي مجال فإنهم ينوعوا لك الفوائد. لا تظن أن هذا كتاب كتاب فقه أي أنه فقه من أوله إلى آخره، لا، تجد أنه فيه مباحث في اللغة، وقد يتعرض للعقيدة، وقد يتعرض لمباحث أخرى ربما تكون تفريعا لكن تستفيد منها فائدة أخرى. وهذا الفرق بيننا وبين المتقدمين. المتقدمون كان الرجل متخصصا في علم النحو، لكن لو اطلعت على بعض مقالاته في الفقه وفي العقيدة وفي النحو وفي غيرها لوجدته إماما في عصرنا، لوجدته إماما في عصرنا. أما نحن ولا سيما معشر طلبة العلم فبعضنا ربما يهمل النحو، وبعضنا يهمل العقيدة، وبعضنا يهمل التفسير، وبعضنا بحجة أنه سيتخصص بالفقه، وذاك قال سأتخصص بالحديث، ويكون عاميا في العلوم الأخرى. وهذه مثلبة لا منقبة لطالب العلم، وإنما على طالب العلم أقل أحواله أن يأخذ من كل بستان زهرة، أن تكون العلوم التي بجانبه التي لم يتخصص فيها يكون ملما بها، لا يكون عاميا جاهلا لا يعرف شيئا من ذلك. أيها الإخوة، عندنا كتاب وهو أول كتاب قرأته ونسقته وجعلته بشكل مباحث، وهو كتاب تاريخ ابن كثير الذي يسمى البداية والنهاية. هذا الكتاب كتاب عظيم، وهذا الكتاب الموجود في أغلب الكتب المكاتب الإسلامية هو كتاب البداية وليس البداية والنهاية، لأن الكتاب يشمل أمرين، يشمل البداية ويشمل النهاية في الفتن والملاحم. فخرجت أكثر من طبعة البداية، وخرجت بعض الطبعات النهاية في الفتن والملاحم مستقلة في مجلدين، ثم بعد ذلك جاء بعض المحققين من المعاصرين من أرض الحرمين وهو الدكتور التركي، فجمع هذان الكتابان وجعلهما كتسمية الحافظ تماما، أو طابق اسم الكتاب تماما، فجعلوا البداية والنهاية، أدخل البداية مع النهاية في الفتن والملاحم، ثم تعاقبت الطبعات على هذا. الكتاب أصلا ليس للحافظ ابن كثير، وإنما هو للبرزالي، للبرزالي وابن البرزالي وشيخ الحافظ ابن كثير. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كانت عنده همة، فإنه أكمل كتابا لغيره وليس له، وهذا ليس ببدع من العمل، فإن من أهل العلم من كان يكمل كتابا ليس له. فكم من كتاب نحن نقرأه هو لأكثر من مؤلف، كتابه ككتاب المجموع للنووي، فالنووي رحمه الله تعالى وقف إلى كتاب الربا ومات رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك وله كتاب كامل في الفقه اسمه روضة الطالبين، لكن روضة الطالبين لا يتداوله العلماء كثيرا، والسبب أن الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله تعالى قد تراجع عن مسائل كثيرة، قد تراجع عن مسائل كثيرة ككتاب الثمر المستطاب للشيخ الألباني. لما لا يتناقل طلاب العلم كتاب الثمر المستطاب للشيخ الألباني؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تراجع عن مسائل كثيرة من هذا الكتاب، وإنما ألفه في أول أمره رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كتاب مثلا مثلنا كتاب النووي رحمه الله تعالى المجموع، ألف إلى كتاب الربا فمات، ثم بعد ذلك السبكي أو السيوطي قبله، السبكي ثم السيوطي، ثم بعد ذلك محمد نجيب المطيعي الأزهري المصري، بعد ذلك أكمل الكتاب كاملا. ولذلك ترى فوارق، أيضا عندك كتاب المحلى لابن حزم فإنه لا يكمله أو لم يكمله رحمه الله تعالى. فابن حزم وقف إلى بعض أبواب أواخر الفقه. فإذا كنت عندك مثلا طبعة بن داري تحقيق بن داري إلى المجلد العاشر، إلى المجلد العاشر مكتوب على الغلاف الداخلي المحلى. في المجلد الحادي عشر تجد مكتوب عليه الإيصال وليس المحلى، لأن ولد ابن حزم رحمه الله تعالى أخذ من كتاب كبير ألفه ابن حزم ثم أوصله بهذا الكتاب فسماه الإيصال. حتى من المعاصرين فعطية محمد سالم أكمل كتاب أضواء البيان، أكمل كتاب أضواء البيان. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى وقف إلى سورة المجادلة، ثم بعد ذلك عطية محمد سالم وهو تلميذه أكمل هذا الكتاب، مع أن هناك فرقا وبونا شاسعا بين تفسير العلم المفسر الشنقيطي وتفسير تلميذه عطية محمد سالم. فهناك فرق عظيم، لأن ذاك الرجل كان متمكنا قويا في كل الفنون رحمه الله تعالى فيدق بقوة، لكن بخلاف ذاك المتأخر المعاصر ورحم الله الجميع. هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نشأ يتيما وهو اسمه إسماعيل ابن عمر ابن كثير، يقال ابن ضو ويقال ابن صنو القرشي من بني حسلة. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نشأ يتيما، فأخوه اعتنى به، وأخوه اسمه عبد الوهاب، ثم قام بتعليمه حتى بعد ذلك أخذ عن المشايخ وصار إماما علما. هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو بلغ إلى سنة 767 هجرية إلى هذه الأحداث، ثم توفي الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لم يقف عند الحافظ ابن كثير فحسب، بل أن تلاميذه أيضا قاموا على هذا الكتاب وكتبوا شيئا يسيرا، حتى في آخر الكتاب قالوا أو كتبوا قالوا: وقد دخل شيخنا الجامع الكبير في دمشق وألقى درسا في التفسير وإلى آخره، ثم ذكر هذا الأمر. جعلته بشكل وقفات حتى ينظر طلبة العلم أن الكتب إذا قرأت استفيد منها فوائد عظيمة. وأنا أنصح إخواني ولسيما الكتب المطولة أنه إذا قرأ فائدة يرمز لها رمزا في غلاف الكتاب، أو أنه يكتب في دفتر تسمى قديما كناشة، كناشة هذه كانت معروفة عند المحدثين، وبعض المعاصرين الآن أيضا استعمل طريقة المحدثين، آخرها من الكناشة الذي أصدرت كناشة البيروتي. فتكتب إما في غلاف في دفة الكتاب رمزا ورقم الصفحة، أو أنك تضع دفترا في ذلك. ولهذا تستغرب كيف أن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد قد أتى بهذه الفوائد العظيمة وألم بعلوم وفنون شتى. هو ذكر عن نفسه رحمه الله تعالى أنه أي فائدة كانت تمر به فإنه كان يدونها حتى اجتمعت لديه من المعلومات ما وصلت بأربعين دفتر، ثم قال بعد ذلك: انهلت على التأليف. ولهذا تستغرب من مجلد اسمه النظائر كيف قد ناسق بين الرسائل، بين هذه الرسالة وهذه الرسالة، وبين البحث والبحث الآخر رحم الله الجميع. وهكذا إذا أحببت أنك تستفيد فأنصحك أن تقرأ وأنت خالي الذهن وتقرأ قراءة جدية. الآن الذي نشكو إلى الله عز وجل والمتكلم والسامعين سواء، والمتكلم والسامعون سواء في هذا الباب، أننا ربما نقرأ وأذهاننا مشغولة فيمر عليك السطر والسطران والثلاثة والأربعة وأنت لم تتأمل ولم تتفهم الكلمات تماما، فرب فائدة تخرج من بين هذه الأسطر تسوى الدنيا وما فيها. أقول بالنسبة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب كتاب تاريخ، وهذا كتاب شأنه كشأن بعض الكتب، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نوع، ولهذا أنا استللت منه وجعلته بشكل وقفات، وجعلته بشكل ربما أبواب، باب يتعلق بالأبحاث، وباب يتعلق بالعقيدة، وباب يتعلق بقصص العلماء، وهكذا. فتجد أن العالم الرباني قد يكتب ويسيل قلمه بالفوائد العظيمة، وهذا مما يدل على تمكنه. من المباحث التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه، وأنا أذكر بشكل مختصر حتى تشحذ الهمم ونقرأ الكتب. أنا أسألك الآن، إذا سألتك أي كتاب الآن تقرأه منتظما؟ الجواب أغلبنا ما يقرأ كتابا منتظما إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير كتاب. لكن ينبغي عليك أيضا أن تواظب على قراءة كتاب تبدأ من أوله وتنتهي إلى آخره، ولكن نجد أن هذا يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا. هذه تسمى ثقافة عامة، لا تخرج طالب علم، هذه تسمى ثقافة عامة، تأخذ من هنا وتأخذ من هنا، وهذا غالب طلبة العلم هذا حاله. وإلا القراءة الصحيحة أن تأخذ كتابا تقرأه من أوله إلى آخره. أنا أضرب لك مثالا، أعرف أخا من الإخوة يقول أنا لا أنام إلا إذا قرأت بعض الأحاديث من صحيح الجامع، واستمر على هذا الحال مرتبا قراءة مرتبة، فاستفاد فوائد عظيمة، رب حديث يذكره والله ما سمعناه أبدا. هذه بطريقة الاستمرار في القراءة. لكن عيبنا أنني صحيح الجامع ما سأقرأه إلا على الموضع الذي أريده. ولهذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وأنا رأيته بعين عند أن كان يبحث عن حديث ما في تحفة الأشراف، ما كان يفتح الصفحة التي أشير إليه وهو قادر رحمه الله، لكن كان يأخذ اسم الصحابي فيتناوله من أوله إلى آخره من أحاديثه، أو اسم التابعي إذا كان مقلا هذا الصحابي فيتناول الأحاديث من أوله إلى آخره، فرب حديث يمر عليه فيستفيد فيه فائدة عظيمة. من هذه المباحث، أيهما أفضل، الملائكة أم صالحو البشر؟ هذه مسألة إن أردت أن تقرأها بتوسع ففي مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه توسع كثيرا، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وبدائع الفوائد في نظري من أعظم إن لم يكن أعظم كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ أنه أتى بمادة دسمة في بعض الفوائد التي يحتاجها العلماء وليس طلبة العلم، فترى دقائق الأمور في بعض الأحيان ومشكلة ومعضلة فيذكرها العلم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه المسألة أكثر آل العلم على أن صالحي البشر هم أفضل من الملائكة، وخير دليل في ذلك أن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، ومن باب الفائدة أن ابن حزم ألف كتاب المحلى فاستهل كتابه بالعقيدة ثم بدأ في الفقه، فبعض إخواننا لا يدري أن هناك مؤلف أو هناك سطور سطرها ابن حزم في أوائل المحلى، في أوائل المحلى سطرها في العقيدة ثم بعد ذلك تكلم في الفقه. وابن حزم رحمه الله تعالى أكثر ما استدل به قوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، والصحيح قلنا ما ذهب إليه الجمهور. أيضا من المباحث، وأنا أشير إشارة وهذه في كل مبحث يحتاج إلى الكلام عليه بتوسع. اختلاف العلماء في دخول مؤمني الجن الجنة. من أهل العلم من يقول مؤمنو الجن لا يدخلون الجنة، فأكثر ما يبلغوه أنهم لا يعذبون بالنار. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وقالوا أن مؤمني الجنة يدخلون الجنة، مؤمنين الجن يدخلون الجنة، ويستدلون بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا هو القول الصحيح. وأيضا من المسائل، هل الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد؟ هي خلاف، هي المسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يقول لا جنة في الأرض، وأكثر أهل العلم على أنها جنة الخلد. وقوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أل هنا للعهد الذهني ليس للعهد اللفظي ولا للعموم، وإنما للعهد الذهني الجنة المعهودة المعروفة. يؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قال موسى لآدم قال أنت آدم التي أخرجت الناس من الجنة، فهذا يدل على أن الجنة هي الجنة المعهودة المعروفة. أيضا من المسائل، هل ولد لآدم في الجنة أم لا؟ والصحيح أن هذا أمر غيب ولا يحتاج منا أن نتكلف، وبعض المفسرين قد يتكلفون في المسائل. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى، انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بعضهم تكلف ووصل الخلاف إلى 900 قول، مع أن هذا الأمر مفوض إلى الله عز وجل عن الروح، لكن اختلف أهل العلم في مسألة الروح إلى 900 قول، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير. فهناك تكلف، والصحيح أن هذا أمر غيبي نحن لا نعلمه. منهم من قال أنه ولد لآدم في الجنة قابيل وأخته، ومنهم من قال بل ولد له أولاد في الأرض، فنقول هذا أمر غيبي. ثم بعد ذلك التسمية قابيل وهابيل لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. هناك بعض الأسماء نسمعها من بعضهم ويتكلمون وكأنها موجودة في صحيح البخاري أو مسلم أو موجودة في القرآن، كاسم عزرائيل، فيقولون أن عزرائيل هو ملك الموت، فيقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بالقرآن، وإنما ملك الموت على هكذا وصف. أيضا اسم رضوان، والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خازن الجنة. وهكذا بلقيس ملكة سبأ لم يصح لا في الكتاب ولا في السنة، فلا ينبغي أن نتكلف في المسائل. ومن اللطائف ما قرأته أن عبيد الله ابن الزبير أخو عبد الله ابن الزبير ذات مرة خطب فقال إن ناقة تسوى 500 درهم عقرت فعذب الله القوم. فلما بلغ عبد الله بن الزبير أخوه قال والله إن هذا لتكلف، فعزله، وكان أميرا على بلاد، فعزله. والسبب أنه تكلف في كلام لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. أيضا من المسائل اختلاف أهل العلم في المفعول به، هل له توبة أم لا؟ هذه المسألة والله إنها من العجائب. قرأت هذا البحث في البداية والنهاية، وقرأت البحث أيضا نفسه في الجواب الكافي، يكاد أن أقول إما هذا نقل من هذا أو هذا نقل من هذا، لأن الكلام متشابه تماما. هناك في بعض الأحيان قد ينقل العالم من العالم ولا يعزو إليه، مع أن من بركة العلم، من بركة العلم عزو إلى غيره، لكن قد يكون هناك حاجز، مثل ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الطحاوية ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف ولا يعزو إليه. والسبب أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان محاربا، وأنه جاءت فترة كل من ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يحارب، فخشي ابن أبي العز على نفسه. أيضا هذه المسألة وهي المفعول به، هل يوفق للتوبة أم لا؟ خلاصتها كما ذكر الحافظ الكثير وابن القيم أنه إذا تاب في صغره فهو موفق بإذن الله تعالى للتوبة. قالوا أما إذا كان كبره شر من صغره يعني استمر وتمادى قال غالبا لا يوفق للتوبة. من المباحث أيضا الأخرى وهي مباحث العقيدة. وقف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على حديث حاج آدم موسى كما جاء في الصحيحين لما قال موسى لآدم أنت آدم التي أخرجت الناس من الجنة، فقال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه، كيف تلومني على شيء قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. بعض نفات الأفعال الذين يسمون بالجبرية احتجوا بهذا على أنه لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية، وهذا غير صحيح. وقد أجاب العلماء بأجوبة وكما لمح لذلك وذكر قولا من قولين، فقال الحافظ الكثير إنما يحتج بالقدر واحتج آدم بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، على المصيبة وليس على المعصية، وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. أما ابن القيم رحمه الله تعالى له جواب آخر في كتابه الفذ شفاء العليل، قال يجوز للعاصي بعد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره أن يحتج بالقدر. فمثلا رجل سرق قطعت يده ثم عوتب فيقول بعد أن يقول تبت إلى الله وهذا شيء قدره الله، بعد التوبة يقول هذا شيء قدر الله، قال هذا جائز. أيضا من المسائل التي ذكرها وألمح إليها أنه حاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر. هو الأولى، الأولى للإنسان أن لا يأتي بالألفاظ الخطيرة الكفرية على وجهها الأكمل. مثلا شاب خارج المسجد سب الرب، فما تأتي إلى أصحابك وتقول قال كذا وكذا، تأتي باللفظة، يكفي أن تقول سب الرب. وهذا ما فعله المسيب بن حزن رضي الله عنه لما سمع أبو طالب، لما سمع أبا طالب وهو يقول وعلى ملة عبد المطلب، فلم يقل، وكان يحكي الصورة على وجه المتكلم، فلم يقل وأنا على ملة عبد المطلب، لا، وإنما قال المسيب عند هذا الموضع هو على ملة عبد المطلب. قال العلماء فالأفضل الإنسان إذا سمع كلاما قبيحا أن يأتي به بصيغة الغائب أو بصيغة العموم خير من أن يأتي به على وجهه. فحاكي الكفر ليس بكافر، وهذا قول صحيح، وقد ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة المغيرة بن سعيد، مغيرة بن سعيد البجلي، فإنه كان قد ادعى النبوة، فذكر الذهبي رحمه الله تعالى أقوالا له شنيعة، ثم ختم ذلك قال وحاكي الكفر ليس بكافر. أنا لو سألتك لما يكفر فرعون لقلت أنه قال أنا ربكم الأعلى وقال وقال وقال، فحاكي الكفر ليس بكافر. أيضا من المسائل ما مر عليها أو ما مر بها أبيت الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. هذا البيت أولا تكلم العلماء من جهة صحة نسبته إلى الأخطل، الشيء الثاني الأخطل نصراني، الشيء الثالث محقق كتاب التحف على مذاهب السلف قال البيت أثبت على الأخطل ليس على هذا الوجه، وإنما قال قد استولى بشر على العراق أو بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق، لأن كل ما في الأمر يريدون أن استوى يريدون بمعنى استولى، وهذا قبيح، لأن ما يكون الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى إلا أنه يكون هناك مغالبة، ومعاذ الله أن نظن بربنا هذا الظن. أيضا من المسائل التي قد عرج عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تتعلق بالعقيدة معبد الجهني القدري. معبد الجهني القدري أول من قال بالقدر بالبصرة أخذ هذه البدعة من رجل يقال له سوسن ويقال له سنسوي ويقال له سيسوي، ورجل فيلسوف كافر وليس بمسلم، ثم بعد ذلك انجرفت هذه العقيدة الباطلة إلى المسلمين. أيضا من المسائل التي عرج عليها سؤال بعضهم، كيف أن الله عز وجل جعل القرامطة يأخذون الحجر الأسود، يعتدون على البيت ويأخذون الحجر الأسود مدة 22 سنة، والله عز وجل قد عاقب آل الحبشة قبل أن يصلوا إلى البيت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام أو في العام الذي ولد فيه، فإن الناس لا يعرفون قدرا كبيرا لهذا البيت، لكن لما عرف الناس قدر هذا البيت ومكانته فالله عز وجل قدر هذا الشيء، مع أنه يأتي في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: رجل حبشي ذو سويقتين يقلع الحجر أو الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنزها. طيب ننتقل إلى أمر آخر ما يتعلق ما ذكره الحافظ ابن كثير عن العلم والعلماء، وهذا شيء كثير، لكن حسبنا أن نذكر منها ما ذكره عن مولى سعيد بن المسيب اسمه برد، أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مكث 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا إلى الله نشكو، كم من صلوات تذهب عليه. لكن انظروا إلى هؤلاء العلماء، وإبراهيم ابن ميمون في ترجمته قال: والله ما طرقت مطرقة حتى رفعتها حتى أطرقها مرة أخرى، فأذن المؤذن إلا وتركتها وذهبت أصلي. انظروا إلى الحرص. أيضا ذكر من السلف عنهم أنهم كانوا يذهبون بعد صلاة الفجر بالمصابيح إلى المساجد من شدة تبكيرهم لصلاة الجمعة. أيضا من المباحث ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك، ومن أراد السيرة فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل ابن سليمان. ما معنى عيال؟ يعني عالة عالة، وهذا المقصود وهو تواضع من الشافعي رحمه الله، وإلا والله أنا في نظري أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أفقه من أبي حنيفة، أفقه من أبي حنيفة ورحم الله الجميع. من المسائل أيضا اللطيفة التي تتعلق بالعلم والعلماء أن أبا جعفر المنصور وكان خليفة للمسلمين في الدولة العباسية، الرجل أخذ كل شيء من لذات الدنيا، ظن جلساؤه أنه ما بقي له شيء من الدنيا إلا وقد أخذها، فقالوا: هل تتمنى وتشتهي شيئا أيها الأمير أو يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالوا: وما هو؟ قال: قولهم يرحمك الله، هذه عرفت عند المحدثين. فقام جلساؤه من الوزراء والحاشية كلهم أخذوا دفاتر وأقلام وجلسوا جلسة طلبة العلم، قالوا: ليملي علينا أمير المؤمنين، ليملي علينا أمير المؤمنين يرحمه الله. قال: لا، إنما هم الدنسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد الآفاق وقطاع المسافات، تارة بالعراق وتارة بالشام وتارة بالحجاز وتارة باليمن، فهؤلاء نقلة الحديث. انظروا، أمير المؤمنين يتمنى أن يكون عالما، يتمنى أن يكون عالما، ولذلك ما قاله بعض العلماء: إننا في نعمة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، والله حق، فإن بعضهم والله يتمنى، لأن العالم يعيش في راحة في طمأنينة بذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المسائل العلمية ما ذكره صالح جزرة، أن أول من تكلم في الرجال هو شعبة، وهذا في نظر، مع أن الحافظ مر عليه ولم ينبه على ذلك. أولا إذا جينا أول من فتش بالعراق عن الرجال هو شعبة، نعم، لكن من هناك من قبل شعبة من تكلم في الرجال كابن سيرين رحمه الله تعالى، قال ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، ابن سيرين أول من تكلم بالرجال، ثم بعده أبو أيوب السختياني، ثم شعبة أخذ منهم، ثم شعبة أخذ منهم. أيضا من ما يتعلق بالعلم والعلماء قول سفيان الثوري قال: والله ما استودعت في قلبي شيئا فخانني، وإني لأمر بالحائك يتغنى، صاحب مهنة يتغنى، فأسد أذني خشية أن أحفظ. يلقطون سريعا ما شاء الله. وأما نحن والله الخطبة والمحاضرة والكلمة والدرس في بعض الأحيان ينتهي الدرس، ماذا استفدنا؟ ربما ما تجد ذاك التركيز كما كان السلف رحمه الله تعالى. من المسائل أيضا ما وقع من فرج ابن فضالة التنوخي. فرج ابن فضالة التنوخي كان جالسا في قصر يسمى قصر الذهب، بناه أبو جعفر المنصور من باب الترفيه، فدخل أبو جعفر المنصور والقوم جميعا قاموا له إلا هذا العالم. وفرج ابن فضالة من جهة الحديث وضعيف الحديث، من جهة الحديث وضعيف الحديث، لكن انظروا هذا العالم، فقاموا إلا هو. فبعد ذلك غضب أبو جعفر قال: لما لم تقم؟ قال: والله تذكرت أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يعاقبني بشيء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ويعاقبك بشيء رضيت به وهو محرم. فسر ذلك في وجه أبي جعفر المنصور، وعلم السرور في وجه أبي جعفر المنصور، وأمر له بالصلة. وهذا والله من باب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا من أخبار العلماء ما وقع للكسائي. يا أخواني انظروا إلى أهل العلم، والله إن فيهم صراحة وتواضع، وإذا وقع في خطأ ما يبالي من قال، بل لو يجهل كما وحال الإمام مالك رحمه الله تعالى، سئل عن 40 مسألة وأجاب عن مسألتين والبقية قال لا أدري. فهذا الكسائي صلى بهارون الرشيد، قال، والكسائي معروف في علم الحديث يضاهي سيبويه، وإن كان سيبويه أرفع منه قليلا، فإذا به يصلي بهارون الرشيد، قال: فأجئت بقوله تعالى لعلهم يرجعون، فقلت: لعلهم ترجعين. قال: فظن هارون الرشيد أنها لغة، لأن لما تجلس مع نحوي متخصص أي كلام يرفع ينصب هذا مرفوع عنه القلم، لأنك جاهل بهذا، من باب المزاح، لأنك جاهل بهذا تقول أكيد لغة، وإذا كان فيلسوف يقول لك لغة ولها وجه وأربع رجول ويمشيها عليه. فانظر إلى تواضعه. فقال: غلطت غلطة ما غلطها صبي. فبعد أن فرغوا من الصلاة قال له هارون الرشيد: أي لغة هذه؟ قال: لكل جواد كبوة. قال: أما هذا فنعم. فانظروا إذا قد أخطأ بعضنا ربما يذكر حديثا ضعيفا ويذكر بذلك أن الحديث ضعيف وأنه لا يجادل مكان، لا أنا سأنظر وله طرق وله يا أخي إذا تبين لك فعلا، أما إذا ستبحث فلك، لكن إذا تبين لك أنك أخطأت في كلمتك في محاضرتك في خطبتك فهذا والله من منقبة لك ورفعة أنك تتراجع عن الخطأ. أيضا مما يتعلق بالعلم والعلماء ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي عبيد القاسم بن سلام، ألف كتابه الغريب مدة 40 سنة، 40 سنة وهو يؤلف كتاب، يؤلف كتاب، مع أن كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير هو أكثر تداولا من كتاب القاسم بن سلام، ولا يغني كتاب عن كتاب، لكن في نظري أن كتاب ابن الأثير هو أحسن من كتاب القاسم ابن سلام، وكلا الكتابين قد اطلعت عليهما. فأبو عبيد ألف هذا كتاب مدة 40 سنة. أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ألف تقريب التهذيب وهذبه مدة 40 سنة. وهناك من المعاصرين من ألف كتابا سماه هدي الساري أو ما يتعلق بذلك في الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. هو كاتب كويتي في مجلدات كثيرة. قرأت المقدمة قال مكثت في كتابة هذا الكتاب 30 سنة. 30 سنة. أيضا أبو مهاجر اسمه زغلول صاحب موسوعة طرافة الحديث مكث سنين حوالي أكثر من 20 سنة أو 10 سنوات وهو يكتب في هذا الكتاب. فيحتاج لطالب العلم أن يصبر. إذا بحثت في بحث فتصبر على بحثك وتأنى ولا تتعجل في إخراجه. أيضا ما يتعلق بالعلماء والعلم ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال ما قلدت منذ أن بلغت 16 سنة. لله أبوه، لأن التقليد والله يبلد عقل الفقيه فيبقى على قال الإمام كذا قال الإمام. نحن مع احترامنا وتبجيلنا وتقديرنا للأئمة، لكن بيننا النصوص الكتاب والسنة. ولذلك شنع على الشوكاني رحمه الله تعالى كثيرا لأنه رجل متجرد، حتى أنني أعجب بكتابه إرشاد الفحول لأنه كتاب متجرد متجرد عن التبعية. طيب نأتي إلى ما يتعلق بالفرق. في أثناء كتابه ذكر فرقا نحن نذكرها بشكل سريع. منها فرقة اسمها الدورية. الدورية ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنه كل 36,000 سنة تعود، يعني ياسر بعد 36,000 سنة يعود ياسر، هذا هو ياسر وفلان وسالم محمد وعلي وصالح هكذا، وهذا اعتقاد باطل. أيضا الراوندية. والراوندية ليس لابن الراوندي تعتقد، لا، لكن ابن الراوندية كانوا يعتقدون أن أبا جعفر المنصور هو رب العالمين، وأن عثمان ابن نهيك انتقلت روح آدم إليه، ثم بعد ذلك غضب منهم أبو جعفر المنصور وقتل منهم مقتلة حتى حسدهم جميعا. وأيضا من الطوائف الذي ذكرهم ابن كثير الطائفة الإسحاقية. الطائفة الإسحاقية تنتسب إلى إسحاق الأحمر ويعتقدون بألوهية علي، وهذه طائفة كفرية. ننتقل الآن إلى الفتن. من الأمور التي ذكرت في الفتن أنه أذكر فقط شيئين. قصة أسلم. أسلم كان يطلب العلم عند المشايخ، وبعد ذلك رجل يقال له أحمد ابن كليب كان مغرما به، وكان أحمد بن كليب شاعرا، فبعد ذلك جعل يذكر الأشعار في ذكر أسلم أسلم أسلم. وأسلم ابن الجعد لما سمع الأخبار ولد أمرت صغير، فرأى أن الرجل يتغزل به خشي على نفسه وبقي في بيته ولم يذهب لطلب العلم. فأصيب أحمد بن كليب ابن كليب بمرض من شدة شوقه لأسلم والعياذ بالله. فرأى بعضهم وبسمرة أن يتوسط ويقنع أسلم أنه يأتي زيارة فقط يا أحمد بن كليب، فاقتنع بعد إلحاح أسلم. وأحمد بن كليب بلغه الخبر أن أسلم سيزوره، وإذا به أسلم لما يقرب إلى بيت أحمد بن كليب يتجبن ويذكر أن الناس سيتكلمون عنه وأنه سيصدقون، فعاد فدخل الوسيط وحده. فأحمد بن كليب يرى الوسيط وحده، قال أين أسلم؟ سكت الرجل. أين أسلم؟ سكت الرجل. أين أسلم؟ سكت الرجل. فقال اسمع مني أحمد بن كليب وهو في فراش الموت يقول لهذا الوسيط، قال اسمع مني أسلم يا راحة العليل ويا شفى الدنف النحيل، وصلك أشهى إلى قلبي من رحمة الخالق الجليل. فقال ويحك ما هذه العظيمة؟ قال هو لك. قال الوسيط والله ما خرجت إلى صحن البيت إلى بيت هذا الرجل إلا وسمعت شهقة، ثم بعد ذلك مات الرجل على هذا والعياذ بالله. فهذه من الفتن والعياذ بالله. أيضا من الفتن ذاك الرجل الذي يكنى أبا سلامة أبا سلامة، فكان يقول عن السواك والله ما يصلح هذا المكان إلا هنا، ويضعه في دبره، ثم بعد ذلك ما هي إلا أيام وانتفخت بطنه ثم يخرج مولودا من الدبر ويشبه الفار الجرد، وبعد ذلك يصيح الرجل هذا الحيوان قد طعم عاي، فيتأوه 3 أيام ثم يموت على هذا الحال. وذكر أيضا أبو إبراهيم بن الطيب أن شابا خراساني سمع حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قال لا يعقل هذا، لا يعقل هذا. ثم بعد ذلك نزلت، يقول أبو إبراهيم بن الطيب، نزلت حية من السقف وتفرق الناس فجعلت تتبع الرجل حتى جعلته في مضيق ومنتظر الحية تأتي له، قيل له تب تب، قال تبت تبت، ثم ذهبت الحية، قال ولا ندري أين ذهبت. بقي من الفوائد العامة، من الفوائد العامة أن العرب تلحق في بعض الأحيان النون بدلا من آخر حرف، وهذا إخواننا المصريون ما زالوا يعملون أو يقولون إلى يومنا هذا. فإسماعيل يقولون إسماعيل، إسماعيل إسماعيل، إسرائيل إسرائيل، أيوة يقولون أيوة. فهذا وجه للعرب كانوا يقولون كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا من الفوائد العامة عدن، عدن منهم من قال ابن لعدنان، وكان عنده 6 أبناء، وهذا ذكره ياقوت الحموي رحمه الله تعالى في معجم البلدان. وعدن من جهة اللغة معناها الإقامة، عدن بكذا وكذا يعني أقام بكذا. وبالنسبة إلى أنهم أبناء عدنان يحتاج إلى دليل على ذلك. وباب مخرمة رحمه الله تعالى لما ذكر في تاريخ عدن فإنه ذكر إلى هذا القول لكن لم يرجح هذا القول. أيضا من الفوائد العامة أن المغيرة ابن شعبة رحمه الله تعالى نظر إلى الشمس وهي كاسبة فذهبت عينه، قيل أنه فقد عينه، فقد عينه في اليرموك، في موقعة اليرموك، وقيل أنه نظر إلى الشمس وهي كاسبة ففقد البصر. وهذا لذلك بعض الأطباء يحذرون من أنه إذا كانت الشمس كاسبة لا تنظر إليه مباشرة قد تضر العين، وذكرت هذا من باب الفائدة. بقي من هو الألدغ، الألدغ ربما يتبادر إلى الذهن الذي لدغته حشرة سامة، وهذا يقال له لديغ وليس ألدغ. إنما الألدغ هو الرجل الذي لا يطبق شفتيه، يعني باللهجة العدنية مفغي فاتح فمه، بعضهم ربما طبع من الله سبحانه وتعالى يعني يجلس هكذا فاتح فمه، هذا يسمى عند العرب الألدغ. ولهذا من الطرائف عبد الملك مروان رحمه الله تعالى كان يعني يفتح فاه دائما، فوكل بخادم الله كلما فتح فمه يقال أطبق أطبق، حتى كني بأبي الذباب من شدة أن الذباب يدخل ويخرج وهو ما زال فاتحا فاتحا فاه. بقي من اللطائف، مشي من اللطائف، قصة البطاقة التي أمر بها عمر بن الخطاب أن توضع في النيل. كان أهل مصر وهم الأقباط قبل أن يأتي المسلمون كانوا في شهر بؤنة وهو من الأشهر القبطية، يهيج عليهم النيل فيعمدون إلى بنت بكر ويستأذنون والدها ويرضونه بمال، ثم يلبسون أحسن حلة ثم يرمونها في النيل ثم ينخفض النيل، هكذا كان معتقدهم. ثم بعد ذلك لما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر فقيل له هذا الأمر فاحتار، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل بطاقة وقال لعمر بن العاص أرميها في وقتي فيضان النيل، ومكتوب فيها إن كنت تجري بأمرك فلا تجري وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. فبعد ذلك لما رماها انخفض والحمد لله إن كفى المسلمون من هذا الأمر. هذه القصة على حلاوتها وجمالها لا تصح، فإنها جاءت من طريق ابن لهيعة ورجل لا يعرف، فلا تصح هذه القصة. أيضا من اللطائف أن الفيل مع عظم خلقته فإنه يخاف ويفرق من الهر، فلذلك عمد بعضهم عند أن حارب الهنود، والهنود كان أكثر جيشهم أكثر جيشهم من الفيلة، فأتوا بسنانير، سنانير جمع سنور، والسنور بالفارسية معناه بالعربية الهر، فأتوا بسنانير وبعد ذلك فرقت وخافت الفيلة وعادت على أصحابها. من أيضا اللطائف ما جاء عن طويس المغني، طويس المغني من أمثال العرب يقولون أشأم من طويس، وهذا ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال. طويس المغني، طويس المغني ولد يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فطم يوم مات أبو بكر، أتزوج يوم مقتل عمر بن الخطاب، ولد له يوم مقتل علي وقيل مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب. وهذا أيضا ذكر عن عمر ابن أبي ربيعة الشاعر أنه ولد يوم مات أبي بكر وفطن يوم مات وقتل عمر، والله أعلم بما يتعلق عمر ابن أبي ربيعة. وأما طويس فهو مشهور في الكتب. أيضا من اللطائف يقولون الناس على دين ملكهم، يعني على دين الملك، إذا كان الملك صالحا ومهتما بشيء فإن الشعب يكون مثله. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الوليد بن عبد الملك، فالوليد بن عبد الملك يحب البناء فيبني ويبني، هو باني جامع دمشق، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا كم بنيت دارا وكم وكم وكم، انشغلوا بالبناء. فلما جاء عهد سليمان بن عبد الملك فكان سليمان يتوق إلى الزواج، فجعل الناس كم معك زوجة كم تسريت على دين ملكه. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وكان رجلا عابدا زائدا يكثر من قراءة القرآن، فيقول بعضهم لبعض كم حفظت من القرآن كم قرأت وكم وكم، فالناس على دين ملكهم. أما من الطرائف فمن نوادر الدجالين، فهناك من ادعى النبوة، ادعى هناك من ادعى النبوة، وبعضهم تتعجب عند أن يدعي النبوة وكيف أنه صاغت عليه هذا الأمر ويعلم أنه كذاب وأن الناس لن يصدقوه، فزاد الأمر عسرا على عسر في نفسه. فمسيلم الكذاب كان يحب أن يتشبه بالنبي ليس تأسيا به لا، وإنما يريد أن يثبت للناس أنه نبي، لكن انظروا مر على بئر فبصق عليه حتى يزداد الماء فجف البئر، مر على طفل صغير ومسح على رأسه فصار الولد أصلع، وكان رجل يشكو من الرمد يريد أن يعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعلي، بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عيني علي فشفي، فالرجل الذي بصق عليه مسلمة عمي، وهكذا. فبعضهم قد ادعى النبوة وبعضهم والله في أشياء ربما طريفة جدا. وإذا أحببت أن تتوسع في أخبار الدجالين ممن ادعى النبوة فعليك بصيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد ذكر نبذة يسيرة يعني جملة فيما يتعلق بهذه القصص. حتى من أطرفها أن رجلا ادعى النبوة وجاء إلى المتوكل وقال له أنا نبي، قال ما علمت نبوتك؟ قال ائتني بامرأة، ائتني بامرأة وأنا أجامع الآن وتحبل الآن وتلد الآن الساعة. المتوكل نظر إلى وزيره قال يا وزيري ائتي بزوجتك حتى نرى. الوزير مباشرة قال أما أنا آمنت به، أما الذي لا يكذبه فعليه أن يأتي بزوجته. هذا كله من أجل أن يتهرب من هذا الأمر. من الطرائف بعض المقولات عن قبيلة باهلة، باهلة كان العرب يتندرون بها لأنها في نظرهم وضيعة النسب، مع أن هذه من أمور الجاهلية التفاخر في الأحساب والطعن، في الأنساب. فقالوا لرجل باهل أيسرك أن تدخل الجنة؟ قال نعم، بشرط أن أهل الجنة لا يدرون أنني باهل. وجاء أعرابي على رجل باهل قال من أي القبائل أنت؟ قال من باهل. قال الله يصبرك على هذه الرسالة. قال وأزيدك؟ قال ماذا؟ قال أنني ليس من الصميم وإنما مولى لهم، فجعل يقبل يده. قال ولما؟ قال بهذه الرزية التي ابتليت بها ستدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. أيضا من اللطائف أن صاعد ابن الحسن البغدادي كان عالما طريفا، فجاء إليه أعمى يريد أن يعجز هذا العالم، فقال له ما الحر تقل؟ هذه مثل الخنفشار يعني أتى بها من رأس، ما الحر تقل؟ فمباشرة صاعد قال الحر تقل مرض يأتي للنساء اللاتي أزواجهن عميان. فسكت الأعمى، سكت الأعمى لأنه جواب مسكت. أيضا من الطرائف ما ذكره عبد الملك ابن إبراهيم، أبوه كان شافعيا غاليا في قضية النية. بعض الناس إذا جاء صلاة العشاء أنت توضأت وجيت إلى مسجد مثلا الساحل وستصلي العشاء، ولما تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء؟ أنت نويت في قلبك. فهذا والد عبد الملك إبراهيم كان حتى إذا أراد أن يضرب عبد الملك ولده كان يقول نويت أن أضرب ولدي هذا تأديبا لله سبحانه وتعالى. واليد الثانية يعني يمسك عبد الملك. قال بينما يتم نيته أكون قد هربت، أكون قد هربت. من الطرائف أيضا ما ذكره أبو نواس الشعر، قال كان هناك حائك، كان هناك حائك يلح علي أنه يدعوني إلى بيته وأنا أتمنى، ويشد علي ويشدد علي في ذلك وأنا أتمنى. ففي يوم من الأيام أصر فذهبت إليه، فدخلت بيته فإذا بيت نظيف وعد إليه طعاما ودعا أصحابه. فبعد أن أكلت وشربت وقد أكرمني بذلك قال أريد أن تمدح جاريتي. قال أنا لا أستطيع أن أمدحها حتى أراه. فأتى بالجارية فقال فرأيتها سوداء شمطاء، فإذا سمجة وإذا بها يسيل لعابها إلى صدرها إلى صديها. قال ما اسمها؟ قال اسمها تسنيم. فقال أبو نواس أسهر ليلي حب تسنيم، جارية في الحسن كالبوم، كأنما نكهتها كامخ أو حزمة من حزم الثوم، ضربت لها من حب ضربة أفزعت منها ملك الرومي. فقام الحائك وهو فرحان يقول شبهها والله بملك الروم، وهو لا يدري أهذا ذم أم مدح. بقي أخيرا الغرائب، فمن الغرائب أن هناك مكثرون من الزواج، منهم المغيرة بن شعبة قيل عنه أنه تزوج 300 امرأة، قيل عنه أنه تزوج 1000 امرأة، قيل عنه أنه تزوج 80 امرأة. وهذا قد يكون مطلقا أولا كالحسن بن علي بن أبي طالب، أو يكون قد تسرى وظن أنه زواج. أيضا عمر بن مرزوق تزوج يقال أنه 1000 امرأة. وهذا إذا أحببت أن تكثر ممن تزوج كثيرا فارجع إلى رد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. طبعا أبو زيد هو لقب ولا يعامل معاملة الأسماء الخمسة لأن قبيلة، وهم يعودون إلى قضاعة، وأصل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يمني ينتسبون إلى قضاعة. فرد على عبد الفتاح أبو غدة، عبد الفتاح أيضا أبو غدة لقب، عبد الفتاح أبو غدة ألف كتابا العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، فرد عليه الشيخ بكر وذكر جملة من العلماء الذي تزوجوا بل تزوجوا كثيرا، فذكر أمثال هؤلاء. فذكر الحافظ ابن كثير عمر مرزوق قال تزوج 1000، وذكر أيضا محمد ابن الطيب الصباغ أنه تزوج 900. ومن الغرائب أيضا أن هناك ممن حملت به أمه أكثر من 9 أشهر، أكثر من 9 أشهر، مثل الضحاك ابن مزاحم، مثل محمد ابن عجلان. بل ذكر الحافظ أو الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في التفسير أن هناك مولود ولد بعد 4 سنوات حملت به أمه، فخرج ومعه أسنان وشعره طويل، فجاء طائر أول ما ولد فيقول له كش كش، فيبعد هذا الطائر. أيضا من الغرائب ما ذكره الحافظ الكثير عن يوسف بن عمر قال: كبير اللحية، كان كبير اللحية حتى تصل لحيته إلى سرته. وأنا وقفت على أكثر من ذلك وصفا في كتاب بغية الوعاء السيوطي رحمه الله تعالى، فقد ذكر عن ضياء القزويني، ضياء القزويني أنه قال تصل لحيته إلى الرجلين، وكان إذا ركب على دابة كان يفرقها فرقتين، وإذا كان ينام كان يضعها في كيس، يضعها في كيس. وهذا شيء يقدره، لكن ما أقبح ما تعامل به بعض علماء الجرح والتعديل، فعند أن يقولون مثلا من ألفاظ الجرح يقولون فلان طويل اللحية، يقصدون به ضعيف، أنه خفيف العقل، وهذا لا يتم وليس بصحيح. أيضا من الغرائب ما ذكر أنه رجل اسمه العكوك وشعر مدح رجلا وفضله على الخليفة المأمون، فقام الخليفة وقطع لسانه، استر لسانه مجرد حتى قطعه. والله كنا نحن نستغرب كيف أن تقطع اللسان، إلى أن وصل قبل سنة أو سنتين سمعنا أن شاعرا تكلم عن مجموعة أخرى فقطعت لسانه، فالتاريخ يعيد نفسه. أيضا ما يتعلق بغرائب الأمطار، من غرائب الأمطار في سنة 246 نزل ببلخ دم عبيط، مطر عبارة عن دم عبيط يعني لزج، وهذا أيضا كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ الخلفاء نزل في اليمن مرتين، نزل في اليمن مرتين مطر عبارة عن دم. أيضا من الغرائب أنه سقط من المطر حجارة بيض وسوداء، وأيضا من الغرائب أنه جاء مطر في سنة 330 هجرية كأفواه القرب، تعرف الشيء الذي يصب صبا وليس قطرات، هكذا كالقرب. وهذه من الغرائب، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.